بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم بسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: وكان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول: لما مرض آدم عليه السلام مرض الموت قال لبنيه: يا بني إني مرضت وإني أشتهي ما يشتهي المريض، فابغوا لي شيئا من ثمار الجنة. فخرجوا يسعون في الأرض فلقيتهم الملائكة عيانا، فقالوا: يا بني آدم ارجعوا، فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة. فقبضوا روحه وهم ينظرون. قال كعب رضي الله عنه: فلما قبض روح آدم عليه السلام غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه، ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم هذه سنتكم. فلم يتولى ذلك إلا الملائكة وجميع أولاد آدم ينظرون، فلم يساعد الملائكة في شيء. قال ابن مسعود: وكانت رسول الله تأتي الناس في الزمن الماضي جهرة فيقبضون أنفسهم جهرة، فشق ذلك على الناس فنزل الداء وخفي عليهم القبض. وكان كعب الأحبار رضي الله عنه يقول: غسلت آدم الملائكة بالماء الجراحي وترا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يغسلون أزواجهم، وكانت نساؤهم تغسلهم. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وكانت رضي الله عنها تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أزواجه. وقال أنس رضي الله عنه: وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء فغسلته. وكان علي رضي الله عنه: إذا ماتت امرأة في السفر مع الرجال ليس معها امرأة غيرها، أو الرجل مع النساء ليس معهن غيره، فأنهما ييممان ويدفنان وهما بمنزلة من لا يجد الماء. وكان الحسن وعطاء رضي الله عنهما يقولان: إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة فليغسلها الرجال، يصب الماء من فوق الثياب. وأوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسماء فغسلاها. وغسل ابن مسعود رضي الله عنه امرأته حين ماتت، وكانت عائشة رضي الله عنها تكره أن يمشط شعر الميت بمشط ضيق الأسنان. وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إذا غسل ميت فوجد شعر عانته طويلا حلقه له. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى المرأة إذا غسلت الحبلى أن تمس بطنها، ويقول: إذا غسلت إحداكن الحبلى فلا تحركها، فإني أخاف أن ينفجر منها شيء لا يستطاع رده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول للغاسلة: طيبي شعر رأس المرأة ولا تغسليه بماء سخن. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غسل ميتا فليبدأ بعصره. والله أعلم.
اللهم صل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان صفوته خيرته من عباده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبارك وكرم عليه وعلى أصحابه وعلى تابعيهم بإحسان من أهل محبته ووداده، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن تعالى من جميع عباده، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الحديث عن تجهيز الميت، وقال كان أبي بن كعب رضي الله عنه يقول لما مريض آدم على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام مرض الموت قال لبنيه وهم العشرون ابنا والعشرون بنتا في تلك الأيام وقد توفي قتل هابيل وفر قابيل فساروا 19 من البنين وعشرون من الإناث يا بني يا بني إني مرضت وإني أشتهي ما يشتهي المريض فبغوا لي شيئا من ثمار الجنة فخرجوا يسعون في الأرض فلقيت من الملائكة عيانا قال يا بني آدم ارجعوا فقد أمر بقبض روح أبيكم إلى الجنة فقبضوا روحه وهم ينظرون قال كعب رضي الله عنه فلما قبض روح آدم عليه السلام غسلته الملائكة وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوه وصلوا عليه فكان هذا هو السنة في بني آدم إلى آخر الزمان وابتدأ الملائكة به أمام ولاد آدم لصلبه ليعلمونهم كيف يكون فإن أخاهم قد قتل وما درى كيف ماذا يصنع به أخوه القاتل حتى بعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه فبحث حفرة وقبر أخاه فيها وكانت السنة في إذا مات ابن آدم من المسلمين أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن فصارت أربع وظائف فرض كفاية على المؤمنين يقومون بها نحو موتاهم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه قال الحدوث ثم دخلوا قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه التراب ثم قال يا بن قالوا الملائكة يا ابن آدم هذه سنتكم فلم يتولى ذلك بالنسبة لأبيهم آدم إلا الملائكة عليهم السلام وجميع أولاد آدم ينظرون فلم يساعدوا الملائكة في شيء وإنما علموهم الملائكة كيف يفعلون بالموتى قال ابن مسعود وكان رسول الله يعني من الملائكة تأتي الناس في الزمن الماضي أي في أول عهد بني آدم على ظهر الأرض جهراتان ويقبضون أنفسهم أرواحهم جهرتان فيشاهد الناس الملائكة وهي تعالج إخراج الروح من البدن فشق ذلك على الناس مع مرور الزمن فنزل الداء أي المرض فصار ينزل بالناس ويشاهد المرض وخفي عليهم القبض قبض الروح فما صار يظهر عليهم الملائكة ولا معالجتهم لقبض الروح من جسد الإنسان قال وكان كعب الأحبار لأنه يقول غسلت آدم الملائكة بالماء القراح أي الخالص وترا وكانت أصحاب الله يغسلون أزواجهم وكان نسائهم تغسلهم وكانت عائشة تقول قال لي ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك ثم كفنتك ثم صليت عليك ودفنتك وكانت رضي الله عنها تقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت وما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه وقال أنس رضي الله عنه وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن تغسله زوجته أسماء فغسلته ففيه الغسل ومسألة إذن تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجة والجمهور على القول بجواز ذلك فإذن فكيفية التغسيل للأموات لها سنن وآداب وواجبات فيبدأ الغاسل عند تغسيل الميت بإزالة النجاسة عنه و يستنجيه نجي ويقول أبو حنيفة ومحمد من دون إجلاس ولا عصر في أول الغسل ويقول المالكية يندب عصر البطن حالة الغسل قال الشافعية والحنابلة يكون إجلاس الميت يعني رفعه من جهة رأسه وظهره ليتم التنظيف وعصر بطنه في أول الغسل حتى إن كان هناك شيء يخرج منه ولا يبقى شيء فهذه البداية في التغسيل إزالة النجاسة عنه وتنجيته، ولا يجوز أن يمس الغاسل ما بين سرة الميت وركبته إلا بخرقة، ولا يجوز أن يباشره، وينجيه كذلك بخرقة ويزيلها ثم يجعل خرقة أخرى على يده ليدلك بها ما بين السرة والركبة. فإذا قام بهذه المهمة الأولى وهي تنقيته عن ما فيه من قذر وبضع اليد على بطنه بقوة ليخرج إن كان هناك شيء وينجيه، فإذا كمل ذلك يبدأ بتوضيئته، وهذا وضوء قبل الغسل سنة، يوضئه وضوءه للصلاة. يقول الحنفية والحنابلة لا يدخل الماء في فيه ولا أنفه، وإن كان فيهما أذى يزيله بخرقة يبلها ويجعلها على أصبعه ويمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما، لكن قال الحنفية هذا عند الحنفية والحنابلة لا يدخل الماء في أنفه، لكن المالكية والشافعية قالوا لا يغني ذلك عن المضمضة والاستنشاق إلا أنه يرفع رأسه عند المضمضة حتى لا يلج شيء إلى بطنه من الماء، ولكن يرفع رأسه قليلا ويضع الماء في فمه مضمضة ويضع الماء في أنفه استنشاقا، فلا يغني عند المالكية والشافعية إزالة الوسخ بخرقة من أنفه وفمه من دون مضمضة واستنشاق، فهو من سنن الوضوء للحي وللميت لأنه يرفع رأسه حتى لا يدخل الماء إلى جوفه البدن، إذن يميل رأس الميت حتى لا يبلغ الماء بطنه، وإذا كمل الوضوء يبدأ بعد ذلك في الغسل، والغسل يكون الواجب هو مرة واحدة والسنة ثلاثة وخمسة وسبع، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم للمغسلات لابن زوج قال وزدنا إن رأيتن ذلك. أيوة، إذن الواجب مرة واحدة والمستحب ثلاث غسلات، ويكون مع الغسل شيء من السدر الذي ينظف البدن أو شيء يقوم مقامه، والسدر أفضل وهو الذي يتخذ من ورق شجر النبق العلب، وإن رأى الغاسل يزيد فليزد. يقول الإمام أحمد لا زيادة على السبع، والنبي قال للتي غسلني ابنته سيدتنا زينب عليها رضوان الله قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور، والحديث في الصحيحين، وكان هذا دليل الجمهور على أنه يمكن الزيادة على السبع. نعم، ثم بعد ذلك لو خرج منه شيء فلا ينتقد بذلك الوضوء ولا يلزم إلا إزالة النجاسة فقط، إزالة الخارج، فلا يعاد غسله إنما يغسل موضع القذر. وقيل بغير معتمد أنه يعاد وضوءه، المعتمد لا يعاد وضوء ولا يعاد غسل كذلك، وإنما يغسل موضع النجاسة فقط موضع القدر. وينبغي أن يكون تغسيل الميت في مكان مستور يعني مسقوف، ولا يدخل إلا الغاسل ومن يحتاج لمعونته عنده، يعني يتزاحمون عند غسل الميت وكل واحد يدخل الغاسل ومن يعينه يكفي. ويذكر الرياني أن وليه لا بأس أن يحضر وإن كان غير معين للغسل، ليس مغسل ولا معين، ولكن ينبغي إذا دخل ولي أن يعين بصب الماء وبشيء من الدلك حتى يكون ممن يعين على غسل الميت. واستحب ابن سيرين أن يكون الغرفة التي يغسل فيها الميت مظلمة لا ضوء فيها، لا ينبغي أن يغسله في مكان مكشوف. وتقول عائشة رضي عنها أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نغسل ابنته فجعلنا بينها وبين السقف سترا. ولا بد أن يكون الماء طهورا، يكون إذن معتدلا، والبارد أقرب إلى تصريف جسد الميت، إلا أن يكون وقت شدة البرد فهي لا بأس أن يحمى قليلا ويسيرا. إذا كان الوقت وقت شدة برد، والأصل في أنه لا يغسل الرجال للرجال والنساء للنساء، لكن يرى المالكية تقديم الحي من الزوجين في غسل صاحبه على العصبة، يرون أنه أولى. ثم الأقرب فالأقرب من عصبته، ثم امرأة في محل المحارم مثل أمه بنت أخته. وإن كان الميت امرأة ولم يكن لها زوجة كذا يقول المالكية، أو كان وأسقط حقه غسل أقرب امرأة إليها فالأقرب، ثم أجنبية، ثم رجل محرم. وهكذا يقول الشافعية إذا كان الميت رجل يغسل أقاربه ولا تقدم الزوجة عليهم، بل يقدم من الرجال العصبات ثم رجال آخرين من غير العصبة ثم الزوجة ثم النساء المحارم. في وجه يقدم الرجال الأقارب ثم الزوجة ثم الرجال الأجانب ثم النساء المحارم، وفي وجه غير معتمد كالمالكية يقدمون فيه الزوجة على غيرها. فعندهم إن كان الميت الرجل فالزوجة مقدمة في تغسيله إذا كانت حية حاضرة، وإن كان الميت أنثى فالزوج مقدم في تغسيلها إن كان حاضر. فإذا كان الميت امرأة يقدم نساء القرابة ثم النساء الأجانب ثم الزوج ثم الرجال الأقارب. وذوي المحارم أيضا من النساء الأقارب أحق من غيرهم، نساء القرابة يعني عندها قرابة بعضهن محرم بعضهن غير محرم، التي تكون محل المحرم مقدمة على غيرها من النساء. فإذا كانت المرأة ميتة لا يقدم الزوج على نساء القرابة، بل هن يقدمن عليه لأنهن أليق. هذا الوجه الأصح عند الشافعية. يقول الحنابلة الأولى بتغسيل الميت وصي الميت إن كان عدلا، فإن وصى لامرأته وإن وصى لأحد أثاني فوصيه أولى بالتقديم بعد وصية أبوه والجد ثم الابن وابنه ونزل. ثم الأقرب فالأقرب كالميراث ثم الأجانب. وقال يقدم صديق الميت على غيره، أيوة. وإن كان الميت مرأة فبعد وصيها أمها، وإن علت ثم بنت بنتها وبنت البنت وإن نزلت ثم بنت ابنها وإن نزل ثم القربى فالقربى. هذا الأولى بتغسيل الميت. إذن الذي عليه جماهير العلماء أن يجوز للمرأة تغسيل زوجها إذا لم يطلقها قبل موته، وقال الشافعية إن طلقها رجعيا ومات أحدهما في العدة لم يكن للآخر غسله، لأنه ما يجوز النظر في الحياة، فبعد الموت ما يفيد رجعة. وأما إذا قد بانت منه فعند جمهور الفقهاء يقول ما يجوز لها تغسله، كمثل العياذ بالله لو ارتدت ثم رجعت فأسلمت، أو كان طلقها ثلاثا أو طلقها على عوض قبل موته خلاص بانت منه فلا يجوز لها أن تغسله. وفي قول عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه ليس للزوج غسلها إذا ماتت الزوجة، سواء قالوا لأن الموت فرقة تبيح أختها وتبيح أربع سواها، فحرمت الفرقة النظر واللمس مثل الطلاق. قال المالكية والشافعية وهو المشهور أيضا عند الحنابلة الرواية المشهورة للزوج غسل امرأة ديب، وعليه الجمهور كما تقدمت الإشارة لذلك. والحديث أيضا عندنا يقول لها ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفنتك وصليت غسلتك وكفنتك، يقول صلى الله عليه وسلم. ذلك إن اشتكت وجع راسها صداع، فقال بل أنا وراسها، وما يضرك لو أنك متي قبلي فتوليت، أنا قمت بتغسيل. فجاءتها اسم غيرة النساء وحركة الشباب، وقالت تمنى موتي لعلك إذا موتت تبيت معلش بأحدى زوجاتك الأخريتهم وهكذا. فضحك صلى الله عليه وسلم وهو إنما يخبرها أنه من رحمته بعنبها لو حصل لها الموت لتولى بنفسه تغسيلها وتكفينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيكون لها بذلك الشرف والكرامة وانصباب الرحمة ببركته عليه الصلاة والسلام. إذن أطلق المالكية والشافعية جواز تغسيل الرجل لزوجته، وهو أيضا الرواية المشهورة عند الحنابلة وقيل لا، والأصح عند الحنفية كالرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يغسل الرجل زوجته، فإن الموت فرقة يبيح له أن يتزوج أختها لو كانت عاد في عقده، ما يجوز يتزوج أختها، فمعنى كيف خلاص خرجت من عقده، كما يجوز له أن يتزوج رابعة غيرها، فلو كانت في عقده كيف يجوز له يتزوج رابعة غيرها، فهي خارجة إذن عن عقده. لا إله إلا الله. وكان علي رزقنا الله الاستقامة والبركة في الأعمار وصرفها في خير ما يرضي الرحمن عنا، وتولانا بما هو أهله في الحس والمعنى، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين، وتولى شؤوننا ما تولى بشؤون الصالحين، ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، وضاعف لنا الخير والبركة والنفعات في بقية ليالي رجب وأيامه، وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام، وحفظنا من الآثام واصل حشام كل نولكم الأمة وعجل بفرج ورفع الضيق والحرج بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.